بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فليس المعنى من لا يشرك به شيئا أي أنه ترك الشرك ولم يعبد الله، فهذا غير مراد، وإنما المعنى من يعبده ولا يشرك به شيئا. ولم يذكر قوله من يعبده لأنه مفهوم من قوله وحق العباد، وهم عباد لله يعبدون الله سبحانه. ومن لم يعبد الله ولم يشرك به شيئا هذا ليس بمسلم، لأن الكلام فيه حذف وتقدير، وحق العباد على الله ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا كما دلت النصوص على ذلك. وعرفنا ذلك من قوله وحق العباد، فهم عابدون لله سبحانه، وبمقابلته لما تقدم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالتوحيد هو جماع الأمرين: عبادة الله وحده وعدم الإشراك به غيره. لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مخلصا العبادة لله وحده. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عند قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال رحمه الله: وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض العصاة يدخلون النار. فهؤلاء العصاة من ماتوا على كبائر، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم بذنوبهم ومآلهم الجنة. هؤلاء لم يشركوا مع الله غيره، ومع هذا عذبهم الله. فالمعنى وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي من يعبده ولا يشرك به شيئا. وهؤلاء أصناف: منهم من يدخل الجنة دخولا أوليا، ومنهم من يدخلها بعد زمن وأمد كما هو معلوم. ثم أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأجوبة: الأول قال قول الزهري أن هذه كانت قبل نزول الفرائض، لا يعذب من لا يشرك به شيئا أنه موحد، لكن كان هذا قبل نزول الفرائض من صلاة وصيام وحج وغير ذلك. ومنهم، أي الجواب الثاني، قال لا نسخ، بل هو على عمومه ولكنه مقيد بشرائط، كما ترتب الأحكام على أسبابها وانتفاء الموانع. ومنهم من قال ترك دخول نار المشرك أنه يعذب من مات على كبيرة ولو لم يشرك مع الله غيره وأراد الله تعذيبه. ومنهم من ذكر تأويلا آخر: ترك العذاب على جميع البدن. والأمر في الجواب هو الأول، ولهذا ساق الشارح كلام محمد بن مظفر الخلخالي: ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. ثم قال: لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب، كحال من دخل النار من عصاة الموحدين. قال: وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد الظالمين والعصاة. وهكذا ساق الشارح بعد ذلك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء. طيب، والعبادة أن يعبد الله وأن يتبع رسوله، قال ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، فتارك عمل الجوارح مع قدرته وتمكنه من العمل ليس بمسلم، لأنه لم يحقق شرط الانقياد ولم ينقد لله بالطاعة، فيبقى دهره لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يذكر الله ولا يعبد الله بعمل، فهذا لا يصدر إلا من منافق، من قلب خرب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فترتيب الشارح لهذه النقولات ترتيب عظيم لبيان هذا المعنى. قال: وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم، التنبيه على عظمة حق الوالدين، لأن الله ذكر حقهما بعد حقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وتحريم عقوقهما. في هذه الآية التي ساقها المصنف استفدنا التحريم من مفهوم الآية، وقد دل منطوق قول الله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، على تحريم العقوق، وهكذا الأدلة من السنة. والحث على إخلاص العبادة لله تعالى، حيث أمرنا الله بعبادته: واعبدوا الله، أي وحده، وهذا هو الإخلاص. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو الإخلاص. وأنها، أي العبادة، لا تنفع مع الشرك لأنها باطلة، فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، وإذا انتفى شرط من الشرطين فالعبادة باطلة غير صحيحة، بل لا تسمى عبادة شرعا لفقد أحد الشرطين، إنما هي عبادة باطلة، لأن الله جل وعلا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن هي ليست عبادة شرعية. قال: والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، ذكره المصنف في مسائل الباب التي سنقرأها إن شاء الله تعالى، حيث لو أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام بوصية لأوصى بها، وجواز كتمان العلم للمصلحة، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص فلا بأس. فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، وذكر حديث معاذ بن جبل، وأثر علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: ولا سيما أحاديث الرجاء التي إذا سمعها الجهال ازدادوا من الإثم. تقدم معنا في كلام أبي المظفر، وهكذا في كلام الحافظ، ولهذا قال الجهال، أي من علمت منه اتكالا، كما هو حال كثير من الناس يفعلون المعاصي، فإذا قيل له اتق الله قال: الله غفور رحيم. فهنا تبين له عظمة الله سبحانه وأنه شديد العقاب، وهكذا من باب ذكر الشيء بذكر نقيضه. فقد أنكر السلف على بعض الناس لما دخل إلى الولاة الظلمة، فذكر له ما كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قتل طائفة أو فئة أو أناس، أن هذا الحاكم يحتاج إلى من يذكره بالله، وأن لا يسرف في الدماء، وأن يطبق شرع الله. قال: إذا سمعها الجهال ازدادوا من الإثم، لاتكالهم على سعة رحمة الله ومغفرته، كما قال بعضهم أبو النواس: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. انظر، هذا جهل، فالله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره. هذا يقول أكثر من الخطايا، والله نهانا عن المعاصي، فالواجب أن ننتهي لا أن نكثر. ثم خطر المعصية عظيم، فالمعصية الصغيرة تقودك إلى الكبيرة، والكبيرة إلى أكبر فأكبر، حتى ينسلخ الإنسان عن دينه عياذا بالله رب العالمين. وإنما خذ بالأسباب وثق بالله سبحانه. قال: وتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر معاذا وخصه بذلك، وهذا كما سيأتي معنا لعظيم مقام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه. وانظر: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر معاذا، وهذا دليل على قوة إيمانه وجده واجتهاده في طاعة الله، إذ أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وخصه به ونهاه أن يخبر الآخرين. قال: وفضيلة معاذ ومنزلته من العلم. فضيلة حيث خصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وأردفه خلفه، ومنزلته في العلم حيث أخبر بذلك ولم يخبر غيره ولم يخشى عليه الاتكال. قال: لكونه خص بما ذكر. قال: واستئذان المتعلم في إشاعة ما خص به من العلم. وهذا أمر مهم ومسألة من المسائل المهمة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المجالس بالأمانة. وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن إضاعة الأمانة من خصال المنافقين، وإذا اؤتمن خان. فمن الأمانة السر، ومن الأمانة ما يكون في المجالس. انظر: علم يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام معاذا، يقول الشيخ محمد رحمه الله من هذه الفوائد في هذا الباب: واستئذان المتعلم في إشاعة ما خص به من العلم. فالإنسان قد يسمع من العالم شيئا في بيته، في داره، في سيارته، فالأصل عدم نشر ذلك إلا بإذن، إلا بإذن. قد يقول العالم قولا يخص به أحد طلابه لمصلحة يراها، وهنا لابد من الاستئذان. ولهذا أعرج على مسألة ما يفعله كثير من الجهال من تسجيل كلام أهل العلم بدون إذنه، سواء ما كان بالاتصال أو بتسجيل الحديث في مجالس أهل العلم دون إذنهم ومعرفة ذلك، فهذا لا يجوز. وكثير من الناس تساهل في هذا، تساهل في هذا. فالأمر الذي يريده العالم أن ينتشر يتهيأ له، قد تسأله عن مسألة فيقول لا يجوز، لكنه لا يحب أن ينشر هذا الجواب بهذا الاختصار. أجابك، كان يعني مستعجلا، ما حكم كذا وكذا؟ لا يجوز، جائز. فأنت بارك الله فيك إذا أردت النشر تستأذن، لربما العالم يحرر جوابه، يذكر أدلة حكمه إلى غير ذلك. فقوله: واستئذان المتعلم في إشاعة ما خص به، بهذا القيد، ما خص به. أما ما كان معلوما أن العالم لا يمانع من نشره بل يحب ذلك فلا حرج، مثل ما يكون في مجالس أهل العلم من فتاوى وغيره، فتأتي تقول سمعت الشيخ فلان أو سألته فقال. فالشاهد أن التأدب بهذه الآداب، انظر إلى معاذ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم، فما أخبر به بادئ ذي بدء، وإنما استأذن رسول الله، أفلا أبشر الناس، أي أتأذن لي أن أخبرهم بذلك ليستبشروا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكئ. فتخلق طالب العلم بالخلق والآداب أمر مهم، لأننا رأينا في مسائل التسجيل وكأنك لست مع أناس يخافون الله رب العالمين، استخدام لوسائل بطرق سيئة تدل على قلة خوف من الله. استأذن، اتصلت بالعالم تريد أن تسجل، استأذنك شيخنا في التسجيل، إن أذن لك فسجل، إن لم يأذن لك فلا تسجل. قال والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، لا تبشرهم فيتكل، وهذا في حال من علم منه أنه يتكل، ولهذا أخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال وأن الصحابة لا يعرفون مثل هذا إلا بتعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي في المسائل أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الناس، وهو كما قال رحمه الله، فكثير من الناس لا يعرف التوحيد في زمننا، ترى المعممين ومن يلبسون لباس العلم ومن يظهرون في الشاشات وعلى القنوات المفتي الفلاني والعالم الجهبذ الفلاني، ولا يعرف من لا إله إلا الله ما عرفه المشركون الأولون، فتراه يجيز الشرك ويبيح وسائله إلى غير ذلك. أسأل الله السلامة والعافية. وأما قول المصنف وأن الصحابة لا يعرفون مثل هذا إلا بتعليمه صلى الله عليه وسلم، فهو معلمهم صلوات الله وسلامه عليه، علمنا فأحسن تعليمنا، وأدبنا فأحسن تأديبنا، والله جل وعلا أرسله بالبشارة والنذارة تعليم الناس ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه. قال ذكره المصنف. قوله أخرجاه في الصحيحين، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإنما أضمرهما للعلم بهما. أخرجاه، هذا يفهمه من له علم، وهذه الألفاظ يذكرها العلماء كقولهم متفق عليه، فهو معلوم أن البخاري ومسلم قد اتفقا على إخراج هذا الحديث. فقوله أخرج الإضمار للعلم بهما. قال والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير صاحب الصحيح، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله، والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقته. روى الإمام البخاري عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي عبد الله بن الزبير أبو عبد الله، وابن المديني علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن وطبقتهم. وروى عنه مسلم، وهذه من أسباب تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم، حتى قال من قال لولا البخاري لما جاء مسلم ولا راح. قال: وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي والفيربري، أبو عبد الله محمد بن يوسف راوي الصحيح وغيرهم، ولد سنة 94 ومائة، ومات سنة 56 و200، رحمة الله على هذا الإمام. ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك، روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، روى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهم، ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمه الله تعالى. وفي هذا الشرح سنضيف بإذن الله تعالى شرح المسائل أو التعليق عليها بما يسره الله جل في علاه. فالمسائل إذن في الدرس القادم بإذن الله تعالى.